أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا زال في مسألة الحيوان الجلل، وقلنا أن الحيوان يصدق عليه من الحيوان الجلل إذا تعود أكل عذرة الإنسان حصرا لا غير، ولا بد أن تكون يومين فصاعدا، وهذا رأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. وأيضا قلنا أنه المصداق المراد في ذلك هو المصداق العرفي. طيب، وصلنا إلى المسألة 890. قال المصنف فيها: يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك، يعني هذا مو خاص في الأنعام مثلا أو بعض ما وردت فيه الرواية، وردت في بعض الطيور وبعض المواشي، والبعض الآخر الذي ما ورد فيه ألم يكن جلل؟ لا، يقول يصدق عليه جلل بغض النظر عن، يعني مو خاص في الأنعام يعني الثلاثة. المسألة 891. قال المصنف: كما يحرم لحم الحيوان الجلل أو الجلال، يحرم لبنه وبيضه. إذا كان الحيوان من ذوات الجلل، الآن يحرم لبنه، ما يصير واحد يتناول اللبن ماله، وكذلك بيضه إذا كان من صنف الطيور والدواجن، ولكن يحلان اللبن والبيض بما يحل به لحمه. متى ما يحل لحم الحيوان يحل لبنه، يحل لحمه، اللي هسه راح نذكرها في المسائل المقبلة إن شاء الله. فحكم الحيوان المحرم بالعارض حكم الحيوان المحرم بالأصيل. إذن هذا هسه البقرة التي اعتادت، أو الشاة أو الدجاجة التي اعتادت أكل عذرة الإنسان وانحصر أكلها بعذرة الإنسان، حكمها حكم الطيور المحرمة، حكمها حكم الحيوانات الأخرى التي يحرم أكلها. فيحرم بيضها إن كانت من ذوات البيض، يحرم لبنها إن كانت من ذوات اللبن، وهكذا. قال ويحبني: فحكم الحيوان المحرم بالعارض حكم الحيوان المحرم بالأصيل قبل أن يستبرئ ويزول حكمه. متى يعود إلى طبيعته ويجوز تناول لبنه، يجوز تناول بيضه، يجوز تناول لحمه؟ قال إذا زال هذا العارض، اللي هو شنو العارض؟ الجلال. واضح المسألة إن شاء الله. المسألة اللي بعدها مسألة 892. قال: الجلل ليس مانعا من تذكية الحيوان. الآن عندي أنا مثلا إبل، عندي بقرة، عندي شاة، عندي دجاجة، الآن هذا من حيوانات الجلل بسبب اعتيادها، صار لها يوما ثلاثة تأكل من عذرة الإنسان حصرا يعني، فصار الآن يصدق عليها هذا حيوان جلل، يصير أنا أذبحها؟ إذا ذبحت تذكى؟ يقول نعم، اذبحها وتذكى، لكنه إذا ذبحت وذكيت مو معناته أنه يجوز لك تأكل لحمها، فرق. قابلة للتذكية إيه، لكن لا يجوز أكل لحمها. مثل من؟ مثل الأسد والذئب، قابل للتذكية لكن لا يجوز تناول لحمه. قال: الجلل ليس مانعا عن تذكية الحيوان، فيذكى الجلل بما يذكى به غيره من الحيوانات المحرمة، ويترتب عليها طهارة لحمه، يطهر لحمه يصير طاهر، وجلده يصير طاهر كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية، حال الأسد والنمر والفهد. واضح؟ لكن لا يؤكل. اي هاي العبارة كنوا تضيفوها يعني، حتى لأنه كلمة يطهر لحمه يعني مثل اللي توهمكم أنه إذا طهر لحمه خب ناكله بعد. الآن شنو المانع؟ لأنه صار لحمه طاهر تمام، صير عندكم هيك شبهة يعني، مثل هذا الاشتباه قد يرد على الذهن أنه لحمه طاهر صار بس ذبحنا إذن يصير ناكل. لا، نقول لكم خب لحم الأسد هم يطهر، ولحم الذئب هم يطهر بالتذكية، لكن لا يجوز تناوله. قال في مسألة 893: تزول حرمة الجلل متى؟ بالاستبراء. الحيوان الجلل يذهب عنوان الجلل عنه بالاستبراء. طيب شنو معنى الاستبراء؟ هاي كتبوا عليها يعني تعريف الاستبراء. الاستبراء وهو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها بتلك المدة عن صدق الجلل عليه عرفا. عرفا يصدق عليه أنه خرج من الجلل. واضح أعزائي؟ هذا تعريف الاستبراء. والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في استبراء بعض الحيوانات مضي المدة المعينة من قبل الشارع التي جاءت بها الروايات، بل عليها جمهور من الفقهاء الأصحاب خصوص القدماء ذهبوا إلى يعني أنه الحيوان لا يطهر إلا بهذه المدة التي حددها الشارع. المتأخرين ومنهم سماحة السيد حفظه الله يقولون لا يطهر بالمصداق العرفي، وإنما هذه مجرد هذه يعني تحمل على الاستحباب. بعض الفقهاء خو احتاطوا وجوبا، ما في إشكال في مثل هذه الروايات. خلينا نشوف شنو هاي الأيام اللي حددها الشارع المقدس. قال بعد مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار، وهي للدجاجة 3 أيام، الدجاجة 3 أيام، وللبطة 5 أيام، البطة 5 أيام، وللغنم 10 أيام. يمنع من تناول العذرة لمدة 10 أيام، الشاب تمنع، ذكر كان أم أنثى، ماعز كان أم ظأن، وفي هذه المدة يأكل ما شاء من الأعلاف والحشائش والأدغال، ما عندنا فيه إشكال. بعدها بعد هذه المدة يطهر، ما في إشكال، يجوز بعد تناوله وتناول الحليب ماله وهكذا. والغنم 10، وللبقر 20 يوم، وللبعير 40 يوم، وللسمك يوم وليلة. السمك يوم وليلة يعني بتعبيرنا 24 ساعة. هاي وردت فيها مجموعة من الروايات أعزائي يعني، بس إن شاء الله هناك يعني في مرحلة اللمعة تدرسوها وتعرفون تفاصيل أكثر عنها. المسألة اللي بعدها مسألة 894، قال لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل أن يكون طاهرا، بل يكفي تغذيته فيها في هذه الفترة اللي راح نحبس بيها. قلنا شقد الفترة؟ الفترة أنه عرفا على ما يصدق عليه عرفا، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة هذه المدد اللي حددتها الشريعة، بل يكفي تغذيته فيها بغير ما أوجب الجلل، يعني بغير المهم اللي نريده، بغير عذرة الإنسان، بغير ما أوجب الجلل مطلقا. كل حتى لو يأكل النجاسات الأخرى مقبول، ما في إشكال، يطهر. المهم اللي إحنا حتى نخرجه من عنوان الجلل إنه نمنعه من أكل العذرة، عذرة الإنسان. حتى لو أكل جيفة ميتة، خب هذنيش أيضا نجسات، لكن مع ذلك يطهر الحيوان ويخرج من مرحلة الجلل إلى مرحلة الاستبراء، يعد هذا الحيوان مستبرئ. قال لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل أن يكون طاهرا، بل يكفي تغذيته فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقا. كل شيء يصير يأكله من الطعام الطاهر أو النجس عدا ما يوجب الجلل وهو عذرة الإنسان. وإن كان متنجسا، مثلا العلف المتنجس، أو نجس نفسي تنجس مثل الميتة البول غيره، على الأقوى يصير، ما في إشكال. المسألة بعدها يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها. هاي شنو سبب الاستحباب؟ وردت فيما ورد أنها لا تستأمن الدجاجة، الدجاجة لا تستأمن من أكل العذرة، فيستحب أنه طبعا مو إلا تربطها، المهم تنحبس يعني. يستحب ربط الدجاجة يعني حبسها ونخليها تأكل الأعلاف مثلا الحبوب غيرها أياما قبل ذبحها وإن لم يعلم جللها. هذا كان الأمر الأول اللي هو الجلل. إذا تتذكرون في مسألة 889 قلنا تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل بأمور. الأول كان الأمر الأول اللي حرم الحيوان اللي هو محلل بالأصل هو شنو؟ الجلل. الآن الأمر الثاني مما يوجب حرمة الحيوان، قال الأمر الثاني مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان. إنسان أجلكم الله يطأ الحيوان قبلا أو دبرا بغض النظر، وإن لم ينزل حتى لو ما خرج منه مني هذا الإنسان الواطئ، فإنه يحرم، فإنه الحيوان الموطوء يحرم بذلك لحمه، يحرم لحمه. بس لحمه؟ قال لا، عدنا بعد، افتحوا لقوس اللي بعده، سيحرم لحمه فتوى، لو مو فتوى فتوى. وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطئ على الأحواض، سد القوس. فهسه احنا عدنا فتوى وعدنا احتياط وجوبي، الفتوى يحرم لحمه، هذا خلاص يعني دليله واضح. وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطأ على الأحوط، هاي خلوها بين قوسين احتياط وجوبي بيها. زين، الواطئ شنو مواصفات هذا الذي وطأ الحيوان حتى حرم علينا هذا الحيوان وحرم نسله؟ قال ولا فرق في الواطئ يعني الإنسان بين الصغير والكبير على الأحوط وجوبا، نفس الحكم، كما لا فرق بين العاقل والمجنون، حتى لو كان مجنون نقول يابا مو هذا ما قاصد مجنون، نفس الكلام. والجاهل والجاهل بالحكم والعالم به، والمختار والمكره، وهكذا. كلهم كل واحد من هؤلاء إذا وطأ حيوانا يحرم ذلك الحيوان. قال ولا فرق في الموطوء، هسنا بنجي على الموطوء، ولا فرق في الموطوء اللي هو الحيوان بين الذكر والأنثى، سواء كان مثلا العجل وطأ الإنسان عجلا اللي هو ذكر، وأنثى بقرة أو شاة أو خروف إلى آخره. ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ. طيب الآن مثلا البقرة أو الشاة حامل، فهل يحرم؟ لأنه إحنا عندنا احتياط وجوبي في أنه يحرم نسلها المتجدد إلى الأبد، مو تمام؟ شنو حكم الحمل الآن اللي موجود، الحمل متكون والآن وطأها الإنسان، فشنو الحكم؟ قال ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ، كما لا يحرم الموطوء يعني الحيوان إذا كان ميتا. أفرض واحد ذبح لحيوان، ذبح لبقرة ثم وطأها، فشنو الحكم؟ هم تحرم هم يحرم لحمها؟ قال كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا، مذبوح منحور إلى آخره. والأظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم اللي هي الأنعام، البهائم يقصد بها الأنعام الثلاثة. وعليه فلا تحرم بالوطئ سائر أنواع الحيوانات من الطيور، الباط مثلا غيره، المهم بس الأنعام، الأسماك غيره، هذا كله لا يحرم. الذي يحرم هو الأنعام الثلاثة اللي هي الغنم والبقر والإبل، كله بقسميه بقسميه، يعني الغنم بقسميه، البقر بقسميه، الإبل بقسميه. مسألة 896، قال الحيوان الموطوء إن كان مما، الحيوان الموطوء هذا الحيوان الذي وطأه الإنسان، هذا عندنا على ثلاث أقسام، أما يطلب لحمه فقط أو يطلب ظهره فقط أو يطلب لحمه وظهره، فتكتبوا عليها بلي العفو، ما كنت أقرأ أسئلتكم، يوجد حكم بأنها تحرق، يأتي الآن، هسه يأتينا، راح يأتينا الآن، هسه احنا الحكم الأول اللي انطيناه بس أنه تحرم لحومها، تمام؟ حرمنا لحومها واحتاطينا وجوبا بحرمة نسلها ونسلها، نسلها ولبنها، واضح؟ اي زين، هسه احنا الحيوانات راح نقسمها، الحيوان الموطوع على ثلاثة أقسام، قد يكون يطلب لحمه فقط مثل البقر، مثل الشاة، مو تمام؟ يعني الغنم، وقد يكون لا يطلب ظهره فقط مثل الخيل والحمير والبغال، وقد يطلب لحمه ويطلب ظهره، يعني هم يستعمل للركوب وهم يؤكل مثل الإبل، فشنو أحكامها؟ اليوم نطرح نمطي أحكامها. قال الحيوان الموطوء في مسألة 896، الحيوان الموطوء إن كان مما يطلب لحمه فقط كالغنم والبقر يجب، شنو الحكم ماله؟ إلى عندنا حكمين، يجب أن يذبح، هذا أولا ذبحنا ثم يحرق، هاي ثم تفيد الترتيب، مو تمام؟ مو واحد يقول خل أحرقها وبعدين أذبحها، لا،
تذبح ثم تحرق.
فإذا علي حكمين، أول شيء هذا الذي يطلب لحمه فرع ألف كتبوا عليه، هاي كلمة يطلب مما يطلب هاي كتبوا عليه فرع ألف، لحمه كالغنم والبقر يجب أن يذبح ثم يحرق. فإن كان لغير الواطي زين، هسه نجي نشوف، احنا قلنا ماشي احنا جبنا هذه البقرة أو الشاة ذبحناها، انت اذا تملكها يا الواطي خلص بعد تأدية الحكم وانتهت منه. بس المشكلة اذا ما كنت انت تملكها، شلون شنو الحكم وهو صار عندك وجوب انه لازم تذبحها وتحرق؟ فلازم تروح تتغرمها، يعني انت تدفع فلوسها الى صاحبها. قال فان كان لغير الواطي وجب عليه ان يغرم قيمته، يغرم الواطي لصاحب الشاة مثلا، لو افترضنا شاة او بقرة او غيره يغرم له قيمة. قال وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه، هذا يا حيوان الذي يطلب لحمه اللي هو فرع الف، فرع باء قسموها المسألة حتى تصير اوضح لكم. واما اذا كان مما يركب، هذا الفرع باء مما يطلب ظهره، مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، فشنو حكمه؟ هذا هم عندنا به حكمين. الحكم الأول وجب نفيه من البلد، ننفيه لازم نخرجه خارج البلد، وبعد وبيعه في بلد آخر، وهناك نبيعه في بلد آخر. زين، إذا همتين نقول أنت يا الواطئ إذا كان هذا الحصان، هذه الحمار، الأتون، هذه البغال إليك وأنت الواطي، خب أخذ فلوسها، أنت تأخذها تهجرها في بلد آخر وتبيعها هناك وتأخذ فلوسها. لكن إذا ما كانت إلك، قال ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك، يغرم قيمتها المن لمالكه، ويكون الثمن لنفس الواطئ. يعني شنو معناتها؟ يعني ما معناتها أنه هذا، خلنا نفترض أنه زيد وطأ فرس مثلا، هذا الفرس قيمته هنا في كربلاء مثلا خلينا نفترض انه يسوى مليون دينار، ينطي المليون دينار لصاحبه اللي هو عمرو، ويروح يبيع هذا الفرس مثلا في بلد اخر، خلينا نفترض في بغداد، في النجف وغيرها من البلدان. فمن يروح يبيعه هناك، الثمن مال الفرس ما ندري بيه، ياخذ يبيعه باكثر يبيعه باقل ياخذه اله، واضح؟ فهناك يروح يبيعه في البلد الآخر ويكون الثمن إليه. قال ويكون الثمن لنفس الواطئ. هذا الفرع باء اللي هو يطلب ظهره أو للركوب، ها منطاف ثمن ماله، ها تسألين يعني ليش خوب ننطي نفس الثمن؟ مو تمام إيش راح يكون؟ إيه ليش؟ لعله تعبدا، واضح؟ إيه هنا نغرم ندفع فلوس لصاحب الحصان مثلا أو الحمار، ويروح يبيع هناك وياخذ اللي هو هذا التقسيم، اولا ينفي ويروح يبيع هناك، هنا يغرم قيمته لصاحبه والفلوس اللي يحصل عليها هناك تكون له. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الحيوانات كتبوا عليه جيم، واما هذا جيم، واما اذا كان مما يطلب لحمه ويركب، اثنين هن يستعمل ويركب ظهره معا كالابل، فشنو الحكم؟ ايش ياخذ يا حكم؟ قال لحقه حكم القسم الاول على الاظهار، يلحقه حكم القسم الاول على الاظهار، اللي هو شنو حكم القسم الاول؟ يذبح ثم يحرق ويغرم قيمته لمالكه. بل شنو اللي ما فهمتي؟ فرع جيم لو فرع باء يغرم للواطئ، لا يغرم الواطئ يغرم قيمته لصاحب البهيمه، لصاحب الحيوان، ويروح هو يبيع هناك، انباع ما انباع بعد هاي عليه ما لنا علاقة، انباع بأقل بأكثر، المهم احنا هنا نقول الفرس مالتنا اللي انت وطأتها تسوى مليون، انطينا المليون واخذ تكليفك روح أدي تكليفة، شنو ياخذ الفرس يبيعها في بلد آخر، انباعت ما انباعت مشكلته بعد، وياخذ ثمنها إله أكثر أقل، احنا هنا ندعي بالقيمة مالتها. اي الواطئ بلي اي الواطئ، انا مو ما فهمت سؤالك، ما عندنا مو من الاقسام الثلاث، ان لازم ثلاث اقسام، لا هذا ما له حكم، لا ما له حكم، حتى الدجاج والباط وغيره كل هذا ما مشمول. شوفي اول المساله قال يعني قال هذا خاص بالأنعام الثلاثة، ما يشمل بقية الحيوانات. وين المسألة؟ يعني ما يتأث ما يحرم. النص جاء على الأنعام الثلاثة. شوف هاي العبارة: والأظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم، فلا تحرم بالوطئ سائر أنواع الحيوانات. هاي فوق مسألة 896، لقيت هي مسألة 896 فوقها بسطر: اختصاص الحكم المذكور بالبهائم، يقصد الأنعام الثلاثة، فلا تحرم بالوطئ سائر أنواع الحيوانات الأخرى. اي لا يحرم بل. ها تقول يعني شنو، كأنما اشتراه من عنده؟ لا مو اشتراه من عنده، خلي الكأن مالتش تقول كأنما أتلفه، كأنما أتلفه. زيد لما وطأ الفرس مع العمر كأنما أتلفه، قتله. اللي يقتل فرسي شي سووله؟ ان يغرموا يقول له اعطيني قيمه الفرس مال اللي اتلفته انت. واضح؟ يعني انزله منزله التلف. الان تلف الفرس مالي، اعطيني فلوسي. ما يقول له اروح لما ابيع او كذا، بعد مشكلتك انت، اعطيني فلوسي وخذ الفرس، روح التهجره وبيعه الى في بلد. اها مو تمام، يصير اقرب اشوفها للموضوع. يعني مع ذلك احنا ما نمنع من فكرة أنه بمنزلة البيع، ولكن نراه أنه أتلفه أو لا. ما أدري أنا كان من عندها سؤال، بالله خاف ما كملنا. وضح عندك أنت تسألين على النقطة باء، فرع باء، أنه إذا وطأ، نعيد لك إياها على وجه السرعة: وأما إذا كان، هاي فرع باء، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، شنو الحكم؟ الحكم وجب نفيه من البلد. اثنين: وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ القيمة إلى المالك إذا كان غير المالك. إذا كان الواطئ للحيوان زيد وهو وطأ حمار عمرو، فيغرم قيمته لمالكه، ويكون الثمن لنفس الواطئ. ليش؟ لأنه زيد دفع الفلوس مال الحصان أو الحمار، وأخذ الحصان راح باعه بلد آخر، ففلوسه تصير إله. وضحت عدتش يعني؟ بل ناخذ هاي المسألة أيضا، عندنا مجال بعد. قال: إذا وطأ إنسان بهيمة يطلب لحمها، واشتبه الموطوء بين عدة أفراد، أخرجت بالقرعة، شنو الحكم؟ طبعا هاي مسألة مطولة، اختصرها السيد هنا إنه إذا مثلا زيد يقول أنا وطأت إحدى الشيات، متأكد إنه أنا عندي 100 شات وطأت أحدها، شنو حكمها هسه؟ نقول له خوب تقدر تميزها؟ إذا تقدر تميزها طلعها اذبحها واحرقها. بعد هو حسب نوع الحيوان يعني، واضح؟ بقرة مثلا، شات، إلى آخره. زين يقول مو أنا تيهتها يا هي من الشيات يا هي من الأبقار مثلا، فشنو الحكم؟ نقول له سووا قرعة. القرعة إلها تفاصيل مذكورة هناك بالموسعات، طبعا أكو فد قاعد تقول القرعة لكل أمر مشكل، فإحنا أنا ما يقدر يميزها مع علمه، هو يعلم يقينا بأنه وطأ إحدى الشيات، إحدى هذه المئة شات موطوءة محرمة. إي هاي شو اسمه، يطلع وحدة على كتر و99 على كتر، ويسوي قرعة بيناتهن بالوحدة لو بالتسعة وتسعين، إذا طلعت الوحدة يجرى عليها أحكامها، إذا طلعت بالتسعة وتسعين يعيفها هاي على كتر، وإنه بالتسعة وتسعين هم يطلع وحدة من عدهن، وهكذا وحدة إلى أن تبقى آخر وحدة بعد تتعين، هاي إذا ما طلعت. واضح؟ هي هاي تفصيلها مو هناك بالموسعات كيفية إجراء القرعة. أي هو هسه ما قال نوع القرعة، هل هي هاي المذكورة في الروايات يعني حصرا لو اي نوع من القرعه؟ اي بس احنا هيك يعني اللي مذكوره في الموسعه. هذا كان تمام الامر الثاني. اذا الامر الثالث الذي يحرم الحيوان، الذي يحرم الحيوان المحلل بالاصل، الامر الاول هو ان يكون الحيوان جللا، الامر الثاني ان يكون موطوعا من قبل الانسان، الامر الثالث مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل، شنو بالقرعة تخرج نفسها؟ لا ما ندري بيها بعد، بس هو هذا حكم الله. يعني احنا ما ندري القرعة هي راح تطلعها فعلا لو تطلع غيرها، بس خلاص احنا علينا نسوي القرعة، يعني الحكم الشرعي والعلم عند الله، كأنما هو هذا حكم الله، احنا منفذين حكم الله،
سواء وقعت هي 100% ام غيرها. هو هذا تكليف نعدينا
واضح؟
اي ظاهرا عليها.
اي تمام.
وهو هذا الظاهر يعني خلاص تبرئ ذمة نبي. هسه احنا هاي احكامنا اعزائي، احكامنا واقعية لو ظاهرية. كثير من احكامنا هي ظاهرية ايها الاعزاء، يعني كثير من الاحكام هي مو واقعية.
بلي. الفرد الثالث مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل الرضاع، يأتي الكلام عنه ان شاء الله في درس مقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.